نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء المباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم،
سؤال التفاعلي في تويتر يقول: هل سبق لك أن رحلت في طلب علم؟ حدثنا عن تجربتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا. أما بعد، نريد تجارب الشباب والإخوة وطلبة العلم وأي مكان من رحل منهم لطلب العلم، هل حدث له ذلك؟ هل يعني لأن طالب العلم سوف يقرأ في كتب آداب الطلب وغيرها، وسيمر لو قرأ في كتب التاريخ وكتب التراجم والطبقات وأهل الحديث قطعا سيمر على مسألة الرحلات، رحلاته في طلب العلم. هل هذه استحثته على أن يرحل في طلب العلم؟ إن كان نعم، نريد تجربة حصلت لمن رحل ويذكر تجربته في هذا الباب، لأنها أولا سيظهر لنا بعض الفوارق بين الرحلات القديمة والمعاصرة، سيظهر لنا بعض الأشياء التي هي يعني تستحث لهذه الرحلات، لأن المثبطات عن الرحلات أكثر من المشجعات عليها. خلنا نشوف تجارب الشباب أو الإخوة.
فادي الأثري مالكي يقول: في الجزائر حضرنا بعد دراسة مشايخنا في شرح متون المذهب المالكي وعلم المواريث، كانت أياما جميلة على ما فيها من تعب وسهر في مراجعة الدروس، لكن وجدنا فيها حبا بين الطلاب وتعاونا على الخير.
صحيح. أما هذا الحين هو يصف الآن اللذة اللي وجدها في الطلب. نحن كلام عن الرحلة نفسها. إذا رحل فين مثلا، ما الذي جعله يذهب إلى هذه الرحلة بالذات يعني بعينها، شيء من ذلك. أما اللذة التي يجدها طالب العلم في حضور مجلس العلم، هذا حدث ولا حرج، وهذا يمكن يأتينا إن شاء الله في سؤال آخر قيد عندك عشان بعدين إن شاء الله نطرحه على الإخوة ويأتونا كيف ما هي اللذة التي يجدونها في حضور مجالس العلم. كل واحد يحدثنا عن نفسه شعور، وهذا سبحان الله شيء يجعل الإنسان يستهوي القلب، ولهذا يجعله يستمر. شوفوا شو يقول: مع فيها تعب وسهر لكن يتلذذ بها، سبحان الله العظيم.
محمد نور يقول: إذا سافرت العمرة كنت أنوي حضور الدروس والحرمين قبل السفر طمعا في الأجر وحب العلم.
أي جميل، هذا يسمى عند الفقهاء بالتشريك في النية. طيب، لا بأس، والعلم من العمل الصالح ولا إشكال في تشريكه بالنية. نعم، بل الإخوة اللي يأتون لأجل العمرة ولا الحج ننصحهم أنه يجعلوا في من غاياتهم أيضا، ترى لقي أهل العلم وأخذ الأسانيد عنهم والإجازات ومحاولة يجمعوا الأسئلة المستعصية عليهم أو الإشكالات اللي تحتاج الجواب من العلماء الكبار والراسخين في العلم أو المتخصصين المتقدمين في الباب، وهكذا ليجعلوا هذا من أهداف الرحلة، سيستفيدون فائدة عظيمة جدا. نعم.
أخونا محمد مناع يقول: في عام 1440 حدثتني نفسي بأني أريد حضور برنامج مهمات العلم للشيخ صالح العصيمي، قلت لنفسي: وأين المال؟ ولم أكن أملك ما يسد الحاجات الشهرية للأسرة فقط.
نعم.
وقلت لنفسي: وما فائدة دراستك للتوحيد؟ توكل على الله وادعوه، وإن أراد سيكون. فأخذت في الدعاء والاستغفار، وكان هذا الأمر مسيطرا علي، فلم يمر بي أسبوع حتى اتصل بي مسؤول البرنامج. كنت مشتركا في البرنامج على التليجرام ودرست 15 متنا وانهيتها جميعا، اتصل بي وقال: إن الشيخ صالح اختارك لحضور البرنامج على نفقته من خروجك من مصر إلى أن تعود. طللت طول الليل لا أستطيع النوم، ومن الفرحة بكيت وبكت أمي.
ما في كلام. هذا أحد الأمان اللي تحققت الآن. سبحان الله. نعم، من تيسير الله.
فهو ذكر هذا، يعني هذا ما حصل له من في تجربتي يعني.
ما شاء الله.
وأخونا أبو محمد
طبعا يعني هذا شوف، هذا قدم بأحد الأعذار المعيقة عن الرحلة وهي المال. ولا شك أن عدم وجود مخاصة الآن في هذا الوقت الآن، لأن الأوقاف تكون حبيسة الآن، غالبا تكون حبيسة عن عامة طلبة العلم. الأول كان ممكن طالب العلم يأتي يضمن بس حق الطريق، وإذا وصل البلد فالأوقاف تتكفل به في كل بلد، الأوقاف المقامة على المدارس على الجوامع على الدروس على وهكذا يعني. فكانت تتكفل بمعونتي ومصروفاتي في طلب العلم، لكن يتكفل حق الطريق. هو هذه الإشكالية. اليوم لا، اليوم الأمر أوسع من ذلك، يتكفل بحق الطريق وحق السفر والإقامة وحتى الرجوع، يعني الأمر أعظم يعني في النفقة. نعم.
أبو محمد يقول: نعم، وكانت تجربة رائعة، فيها لذة مشافهة العلماء والتفرغ من المشاغل والانقطاع للتحصيل.
طبعا طبعا، إذا ذكرنا ولدي مسألة الرحلة طلب في الطلب، لا يشترط في الرحلة الطول، يعني ربما كانت الرحلة يوما، يذهب إلى عالم يرحل إليه فيسأله أسئلة معينة، أو يرحل إلى بلد يريد علماءها يسألهم عدد ويلتقي بهم ثم يرجع، فيكون هذه رحلة في طلب العلم. ما عندنا إشكال في هذه. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الذي ألفه في الرحلة في طلب العلم، ترى أصل خصه بمن سافر لأجل حديث ورجع، وهذا الكتاب ألفه خصيصا لهذا.
يعني ذكر منهم هذا؟
لا، هو لأن هو لا ما أراد أن يجمع كل من رحل في طلب العلم، لا، لأنهم هو الأصل كان عند المتقدمين أصلا، هو أراد فقط أن يخص نوعا واحد، وهو من سافر لأجل حديث ورجع، هذا بس خصا بالكتاب. فكانوا مجموعة يعني تعدوا 24 مثالا تقريبا. المقصود أنه يعني لما نقول رحلة لا يفكر أنها مدة طويلة أو شيء، لا، لو يوم يذهب يرحل ويرجع ما عندنا مشكلة، بس رحل لطلب العلم. نعم.
وبرون شنقيطي يقول: لا مع الأسف. وأحمد يقول أيضا: لا مع الأسف. فمع هذا التطور بإمكانك تجوب أقطار العالم وأنت في مكانك، الشيخ في موريتانيا، الشيخ في سوريا، الشيخ في الكويت، الشيخ في مصر، كلهم في شاشة واحدة، ولكن الرحلة منافعها وخير من تقريب النظر على الشاشة.
هذا أحد الآن، شوف، هذه من الأشياء المعاصرة وهي أحد الصوارف، وهي أن تربي عند طالب العلم نوعا من القناعة. طبعا ولدي الناس تفاوتون، بعض الناس يكونوا في بلد العلماء فيها يعني كثيرون جدا، يعني وفي التخصصات عامة، فيستطيع تخير، ربما حتى وقته لا يسمح باستيعاب هؤلاء والمرور عليهم وأخذ ما عنده من العلوم، وهذا وارد. من الأشياء التي تصدف عن الرحلة اليوم وجود البدائل. والبدائل ما هي؟ أن دروس هؤلاء العلماء تكون محفوظة، مرفوعة في النت مثلا أو مسجلة، فعلمهم محفوظ وباقي، بل اللي هي صوت وصورة كأنك حاضر المجلس كما هو، صوت حقيقة. أما الآن تطور، صار البث مباشر، بعض الدروس بثها مباشر، أنت أصلا جالس، خاصة ما يعقد من مجالس السماع الآن والإجازات اللي عبر لا 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 لا. مواقع التواصل الاجتماعي، رابط معين تدخل وانت حاضر الآن تسمع كل شيء، وانت حاضر والإجازة حاضرة، وإذا كان صوت وصورة تشوف المجلس أيضا. فالموضوع تطور أكثر من ذلك، فكأنما تحضر ولو كنت بلدك بعيد، وكأنما تحضر الآن. أحيانا الشيخ نفسه يحاضر من محل بعيد، ونفس الطلبة مجتمعون في مركز إسلامي، في مسجد معين، في أي مكان كان، لكنه مجتمعون، والشيخ هو الذي بعيد. القصد هذه من الأمور التي تسهل العلم، لكن في نفس الوقت تزهد من الرحلة، يعني تجعل عندك نوع من القناعة، توفر المال في شيء آخر، شراء كتب أي مكان، يعني قصدي هذه من الصوارف. يعني المقصود أن الرحلة في الطلب لا يظن أنها مراد بها شيء طويل، ربما كانت يوما، لكن القصد أن الإنسان يرحل إذا إلى من يريد علمه ولا يجد هذا العلم إلا عنده، فيذهب ويحصل. بعض البلاد ليس كذلك، ونقصد البلاد يعني المدن، يعني الأول كانت تقول بلد يعني على المدينة، يعني المدينة ما تجد، ربما بعض المدن شحيحة في العلماء أو ليس فيها، يعني أحد يسوى أن يعني رأس في بابه حتى يقصد ولا شيء من ذلك مثلا، أو ربما لا تطمئن النفس إليها أو شيء من ذلك. وهذا للأسف حال إذا افتقرت البلاد إلى كثير من العلم، يكون هذه يعني حالها، فيبدأ حينئذ يطمح إلى السفر. وتعرف لما كان مثلا الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين يجلس للطلبة، كم كان يفد عليه من كل أنحاء العالم، وما كان لمجلسه نظير ولا حلقاته نظير في الطلبة الوافدين من أنحاء العالم، شيء عجيب سبحان الله. فكانوا يريدون مجلسه ويأخذون عنه ثم يرحلون عنه. المقصود وأنه وكذلك ترى مش كثير من المشايخ، الدورات العلمية لسالت تقام في الصيف، فيأتون من الخارج كثيرين ومن الداخل، فيجتمعون لأجل حضور هذه المجالس العلم، ممتازة جدا. هذه رحلة أيضا طلب العلم، الدورات العلمية التي يسافر إليها. ونسأل الله التوفيق للجميع، سمعنا التجارب وإن شاء الله بتأتينا غيرها. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله أحد الرسائل البادقة النفيسة النموذجية في تطرقها لعلم دقيق، وهو علم العلل، وليس كله بل من أعوص ما فيه من المسائل قضية الاختلاف على الراوي، فإنه من المواطن أو من الطرق الكاشفة للعلل الخفية، وهذا لا يحسن المسير على هذا الطريق الوعر إلا من كان بصيرا به، متمكنا، عارف للخطى، ويحتاج قبلها إلى آلات وتحصيلات معينة علمية حتى يسلك مثل هذا المسلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الدكتور المحدث عبد الله بن محمد حسن دنفو أو دنفو وفقه الله في هذه الرسالة، وهي رسالته العلمية رسالة الدكتوراه، جاء إلى دخل هذا الباب، وهو ما يعرف بباب العلل، علل الحديث، وسلك ما يعرف بالاختلاف على الراوي، لأنه من الطرق الكاشفة عن العلل الخفية، وأراد دراسة علم من الأعلام السنة المشهورة وراوي عظيم، وهو الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله مكثر من الحديث، وهو من أوائل من تبنى تدوين الحديث رسميا من في القرن الثاني، وهو كان وصف بأنه كثير السماع، كثير الشيوخ، كثير التلاميذ، ووصف أن حديثه من أصح الحديث وأسانيده من أصح الأسانيد، فكانت العناية به بالغة جدا كثيرة جدا. ومع ذلك له هناك أحاديث اختلف تلاميذه عليه في رواياتها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد حسن دنفو أراد أن يدرس هذا النوع من أن يستخرج هذا النوع من العلل في أحاديث الزهري، وجعل محل الدراسة العلل للدارقطني، فجاء إلى كتاب العلل العظيم، وهو من أطول كتب العلل عندنا، الإمام الدارقطني، وهو إمام في هذا الباب، واستخرج أيام ما كان الدارقطني جزء منه مطبوع وأكثره مخطوط، وجاء الكتاب كاملا وجرده أكثر من مرة، واستخرج كل ما يتعلق من الأحاديث التي صرح فيها الدارقطني بأن المدار الاختلافي على الزهري، فلا بد أن يصرح. قال فإذا لم يصرح الدارقطني أو كان الاختلاف على من دون الزهري من بعدهم، قال فإنه لا يدخل معنا في البحث، الكلام ما لو صرح الدارقطني على الاختلاف على الزهري. فجمعها طلعت 250 260 حديثا أو رواية للزهري في كتاب العلل الدارقطني، العدد كبير، اختصر فقط على 150 حديثا، جعله محل الدراسة في هذه الرسالة العلمية الباذخة التي سماها مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني، تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد حسن دنفو وفقه الله. لما جمع هذا الحديث الذي فعل قدم بمقدمة تمهيدية فيها ترجمة الزهري وترجمة الدارقطني، لا ككل التراجم أضاف فيها من مضافات الترجمة ما لا يوجد في كتاب آخر، لأنه استفاد جدا مما وقف عليه من طرق شيء، وحاول يستدرك ويتعقب على من سبقه ممن ترجمه للعالمين، وأضاف إضافات مما لا تجد في كتاب آخر، هي من هذه من مخرجات البحث والاستقصاء في الباب. ثم تكلم فيه عن العلل، ثم تكلم عن كتاب العلل الدارقطني شخصيا بهذه، هذه مقدمة تمهيدية وفيها فوائد. ثم بدأ قسم الكتاب إلى 5 أبواب، كل باب أخذ فيه نوع من أنواع الاختلاف على الراوي، فاستوعب كل أنواع الاختلاف، الاختلاف على حديث المعلّة، الاختلاف على الراوي، عشان نقرأها للإخوة، هذه على حديث المعلّة، هذا فهرسها، هذا الأبواب، جعل الباب الأول كما ترى، هذا الأبواب جعله الأول، هذا الباب الأول، شوف الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري وقفا ورفعا، تحتها فصلان، الباب الثاني الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري وصلا وإرسالا، تحتها أيضا فصلان، الباب الثالث الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري زيادة ونقصا، تحت 3 فصول، الرابع المعلة في إبدال راو أو أكثر بغيره، وتحتها أيضا 3 فصول، الباب الخامس والأخير الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري في غير الصور السابقة، وقد شمل عندنا 150 حديث أو رواية هي محل الدراسة عندنا. فلما جاء إلى الداخل، هذا اللي يهمنا الآن، لما جاء إلى الداخل، طبعا هذه المقدمات خلينا نمشي منها، لكن يهمني هذا الأول، هذا مثلا أول حديث عشان تعرف طريقة دراسة كل رواية. أول ما يبدأ يعطي الحديث رقما، ثم يسوق كلام الدارقطني بنصه، لأن شيء جزء مطبوع والكثير كان مخطوط أصلا، وسئل الدارقطني هذا بنصه، وهذه من إفاداته التي يفيده في معرفة مناحي كلام الدارقطني، هذه تحشية الآن ومتعليقاته، فإذا نقل كاملا كلام الدارقطني انتهى منه الآن، هذا انتهى الآن، يأتي إلى تخريج الحديث الذي هو محل الآن دراسة أو الرواية، فيقول فيأتي إلى شفيات هذا الحديث اختلف فيه من وجهين، الوجه الذي رفعه والوجه الرواية المرفوعة والرواية الموقوفة الآن، لأن هي محل الدراسة، فيبدأ بعد ذلك بتخريج الوجه الأول، فيسوق لك الأسانيد وما وقف عليها وأشياء والنقل. طبعا هو إذا كانت الرواية عند الدارقطني لنفس الراوي والاختلاف على الزهري وذكر في أكثر من موضع فإنه يجمعه في محل واحد لأن الحاجة إليه أن يساق في موطن واحد لأجل حاجة الدراسة. شوف يخرج الروايات كاملة، يخرج الوجه الأول مثلا المرفوع، فإذا انتهى من الوجه الأول كاملا جاء إلى الوجه الثاني اللي هو مثلا الموقوف، ويبدأ يخرج كل الأحاديث في الوجه الثاني، فيبدأ بعد ذلك يخرج من الطرق ويدرس دراسة موعبة لتلاميذ الزهري، لأنه تلاميذ الزهري هم اللي حصل فيهم الاختلاف طبعا عندهم رحمة الله عليهم جميعا، فيدرسهم دراسة موعبة مفصلة تفصيل يحتاج إليه وفقه الله. ثم بعد هذا شو هذا الرواة، شوف هذا الأول والثاني هذا كلهم، يبدأ حينئذ يذكر كلام أهل العلم والجرح والتعديل فيهم حتى يعرف حينئذ، لأنه سيخلص إلى نتيجة، والنتيجة هي هل الرواية الصحيحة، هل أن يقال أنها معلولة بالوقف الحكم بالوقف ولا بالوقف، هذا شوفها حتى يصل إلى النهاية، ثم يبدأ حينئذ يسوق إن كان له شواهد أو شيء من ذلك وهو كذلك، وهذا النتيجة عنده يخرج إلى شيء نتيجة بترجيح الوجه المروي على موقوفا أو موصولا، وحينئذ يذكره. وهل حتشوف الحديث الثاني والكلام كله، شوف النظر في الاختلاف، كل الكتاب على هذا المنوال 150 حديثا هي محل الدراسة، وزاد حديثين أيضا للأجل حاجة، وطبع الكتاب في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة الرشد، وله فهارس أيضا كاشفة وفقه الله. هذا سلمك الله جزء حديثي حققه على نسخة خطية فريدة محفوظة في الظاهرية، وكم في الظاهرية من فرائد. الجزء الفريد هذا يتعلق بمرويات للإمام يحيى بن معين، يحيى بن معين مع أنه صديق وقريب للإمام أحمد رحمه الله في أسفاره وهم جلسائي وخواص وشيء من ذلك، إلا أن نشوف الفرق بينهما. الإمام أحمد مسنده وكتبه حتى كتبه غير مسند نقلت ومحفوظة، ويحيى بن معين له مسند وغير محفوظ، بقيت يقول عندنا أجزاء حديثية نقلت حديثه كما هي بإسنادها، يقول أن هناك جزئين خرجا، وهذا الثالث وهو غاية ما عندنا من مرويات أو من أحاديث يحيى بن معين. أما كلامه عن الرجال وجرح التعديل هذا موجود، وهي السؤالات المعروفة وخرجت، بل يقول أنها استوعبت طباعة. هذا جزء حديث شوف بعنوان جزء فيه أحاديث يحيى بن معين برواية أبي منصور يحيى بن أحمد الشيباني رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد حسن دمف وفقه الله، جاء إلى النسخة الخطية الفريدة في الظاهرية وأخرج عليها جزء، قدم بمقدمة فيها ترجمة يحيى بن معين والشيباني وكلام عن إفادات أين ذهب، حاول أين ذهبت مرويات يحيى بن معين، حاول أن يفيد وبعض ما خرج، وهو من جزء حديثي أصلا مجموع في عرض الأجزاء الحديثية، هذه النسخة الخطية الفريدة التي أخرج عليها الكتاب، هذه هي. والغالب القراءة في النسخة الفريدة لا يتجاسر عليها إلا رجل متمكن حتى يحسن قراءتها، وخاصة في الروايات والسماعات. بعد ذلك دخل في الكتاب، الكتاب عبارة عن قرابة 40 حديثا تقريبا أو رواية عن يحيى بن معين. يحيى بن معين كان فيه يقول هو الشيخ استوعب تخريجها والكلام عليها وبيان ما فيها حتى من العلل والمتابعات والشواهد، ثم أيضا كلام يحيى بن معين فيه نقل له في الجرح والتعديل، فيه كلام حتى في قضايا فقهية وقضايا عقدية في هذا الجزء، وإن كانت قليلة لكنه دلت على بعض اختياراته على بعض الأمور الفقهية رحمة الله عليهم على طريقتهم لما يسألون فيجيبون. فيه قرابة 40 نصا عن يحيى بن معين رحمه الله فنقلت. لاحظ معي الشيخ يأتي يرقم الأحاديث ويذكر لك الحديث كاملا، وهذا قال أبو منصور الراوي للجزء، ثم بعد ذلك يعلق عليه تخريجا وتكشيفا وتصويبا ومتابعات وروايات حتى يخلص لك إلى بيان الحديث، وهو يقول أن كل ما فيها مقبول هذا الجزء، كل حديث، بل يقول فيها حديثان لم أجد أبدا أي مخرج آخر، يعني هذا من نفائس في مثل هذا الجزء أن فيه روايتين، فيه روايتان ليست في أي كتاب من كتب السنة أو كتب المروية، يعني حتى الآن الله أعلم يمكن يظهر لنا شيء بعد ذلك فيعرض مثل هذه الرواية، ممتاز وفقه الله. طبعا هو حاول أن يخرج الحديث من كتاب كتب من خرج عن يحيى بن معين أو من طريق يحيى بن معين أو شيء من ذلك. الكتاب جزء لطيف في مجلد من إصدارات دار المآثر بالمدينة النبوية. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع عن أشهر راوي لصحيح مسلم، وهو الإمام أبو إسحاق محمد إبراهيم بن محمد بن سفيان نيسابوري رحمه الله، وهذا روايته هي أشهر رواية عند المشارقة بل حتى عند المغاربة، لكن المغاربة ينوى أيضا عن القنانسي عن مسلم. المقصود هو قال أنه ما وجدت أحدا تكلم عن هذه الرواية, رواية ابن سفيان عن مسلم, مع أنه هو روايته هي الأشهر وهي المنقولة عندنا, وأيضا هو نفسه له زيادات وتعليقات على صحيح مسلم, فأراد أن يجعل محل بحثه والنظر فيه الراوي وما صنع في مسلم, فجعل هذا العنوان إبراهيم ابن محمد ابن سفيان روايته يعني صحيح مسلم, وزياداته يعني ما زاده في صحيح مسلم, وتعليقاته على صحيح مسلم, فهو زاد قرابة 6 حديث وعلق على مواطن على صحيح مسلم. هذا البحث اللطيف من التأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد حسن دمفو وفقه الله, قدم بمقدمة دع الكتاب على 4 مباحث, لكن مبحث الأول جعله ترجمة فيها من تفاصيل وجمع ما تناثر من ترجمة الإمام ابن سفيان رحمة الله عليه, لأن قليل ما تجد من استوعب ترجمته, ففيها ما تفرق في غيرها, ثم وأفاد فيها إفادات يقول من مواقع الرواية, ثم المبحث الثاني خصه بروايته الصحيح كيف التلقي وكذا, وناقش إشكالا وهو الفوائد الحاصلة بالنسبة له والجواب عنها, يعني حاصل له فوائد. المبحث الثالث خصه في زيادات على صحيح مسلم, وفرق جعل هناك يعني عنوان لطيف في الفرق بين الزوائد والزيادات والفرق وأهمية الزيادات أيضا, ومثل بأمثلة من كتب السنة, ثم أورد النصوص التي يقول بلغ 13 زيادة, وهذه الزيادات اللي هي الأحاديث التي رواها ابن سفيان وهي من زياداتي خرجها وتكلم عنها. طبعا القصد الآن ما تكلم إلا على الرجال رواية سفيان اللي هم أسانيده, أما رجال مسلم هذا الكلام عنهم أصلا معروف أصلا, فقط ما زاده سفيان والكلام عنهم. المبحث الرابع عندنا والأخير هو حول تعليقاتي على صحيح مسلم, تعليقات ابن سفيان, والعدد وهي 6 تعليقات هي عبارة عن فوائد صدرها وتكلم عنها ووفقه الله. طبعا الكتاب يعني لاحظ معي عشان يبان للإخوة, طبعا هذا مثال, هذا ترجمته, هذا مثال لما جاء إلى زيادات مسلم إن شاء الله يعطي الرقم يسوق لك, طبعا يذكر لك شوف محبرا حدثنا إبراهيم هو هذا إبراهيم محمد بن سفيان هو نفسه, هذا في الصحيح مسلم تجده, حدثنا محمد عبد الوهاب هذا الآن إسناده واضح, هذا في صحيح مسلم يبدأ حينئذ يعلق ويقول لك هذه الزيادة هل صحتها روايتها وشيء من ذلك, يعني ما تفرد به, ثم بعد ذلك هذه نصوص التعليقات, هذا تعليق ابن سفيان, شوف قال أبو إسحاق هو إبراهيم ابن سفيان, هذه زياداته, شوف هذه تعليقاته وفيها فوائد, وهو قد نبه على موضوع النكتة العلمية التي لأجلها علق العلامة أو الإمام ابن سفيان على هذا الموضوع, جزء لطيف من إصدارات دار ابن القيم بالاشتراك مع دار ابن عفان وفقهم الله.
استاذ شيخنا من داخله
اتفضل
معنا الدكتور عبد الله محمد دنفو استاذ الحديث وعلوم جامعه الملك عبد العزيز بجده, حياك الله دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا, حياكم الله وحييكم وحيي الشيخ عبد الله وكذلك الساده المشاهدين,
نرحب بكم في هذه الليله ونود ان تحدثونا عن كيفيه انتقائكم الابحاث التي تكتبون فيها, كم عدد زياراتكم حتى الان؟
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. أما فيما يتعلق بعدد الأبحاث فلي 19 بحثا وكتابا وجلها قد طبع والحمد لله. أما فيما يتعلق بقضية انتقاء موضوعات الأحاديث فهذا يعتمد أولا على القراءة, وخاصة القراءة في مقدمات الكتب وفي خواتمها,
ما شاء الله.
لأن هذه القراءة هي التي تبين للإنسان ما الذي يمكن أو للباحث ما الذي يمكن أن يضيفه الباحث على من سبقه, فبالتالي يكون هذا الجهد الذي يبذله يعني يسد ثغرة في المكتبة الحديثية والشرعية.
مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله,
حياك الله, أهلا وسهلا فضيلة الشيخ, الله يحييك, أهلا وسهلا.
نحن نتشرف الليلة بمداخلتك وسعداء أنك معنا واجتمعنا قريبا, يعني ما شاء الله عندي زرتني وشرفتني, الله يعطيك العافية, ما زالت حلاوة مجلسك في قلبي, الله يعطيك العافية,
أكرمك الله, الله يبارك, هذا من حسن ظنك في أخيك, الله يسلمك, وأنا الذي أتشرف,
الله يرضى عنك, الله يرضى عنك. واضح جدا يا شيخ تعلقك بصحيح مسلم, أكثر أبحاثك فيه, ليش؟
أتصور أن يعني كما يمكن تذكرنا في المجلس أن صحيح الإمام البخاري وجد الإمام يعني أو لقي ممن اعتنى به الحافظ ابن حجر الأسقلاني يعني، وجمع خلاصة من تقدمه من الأئمة صحيح. الذين شرحوه أو تكلموا أو وضحوا يعني جوانب متعددة في صحيحه.
صحيح.
بالنسبة للإمام مسلم يعني أتصور أنه يعني هذه الميزة التي لصحيح الإمام البخاري لم تكن لصحيح مسلم.
صحيح.
إضافة إلى أنني عندما درست صحيح الإمام مسلم في مرحلة البكالوريوس في فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة سابقا، يعني الصناعة الحديثية في نفس الإمام مسلم
نعم.
يعني هذا الجانب استهواني فيه
ما شاء الله.
ومعلوم طبعا أن الإمام البخاري يعني عنده هذا النفس
صحيح.
الصناعة الحديثية وهو أستاذ الإمام مسلم
صحيح.
لكن الإمام البخاري أراد لكتابه الصحيح أن يكون كتاب حديث وفقه
نعم،
ولذلك يعني هذا المزج بين الهدفين يعني انعكس على الجانب الحديثي عنده
نعم.
لكن مما فضل يعني كتاب مسلم الصناعة الحديثية
صحيح.
ولذلك أحببت أن يعني أغوص في هذه الصناعة
أحسن.
الحديثية.
طيب يا شيخ، ما السر في كثرة في أنا ما شاء الله أبحاثك كثيرة، لكن ما السر في تميزها يعني؟ يعني هل المدة طويلة تستغرقها، ولا التكشيف الكثير للكتب والمخطوطات، إيش السر يعني؟
السر هو أنه الباحث إذا أراد أن يكتب بحثا
نعم.
سيبذل من ماله ومن وقته ومن
صحيح.
جهده
صحيح.
يعني أشياء الكثير، والوقت والجهد هذا لا يعوض
صحيح. أنت حدثنا
نعم
لا إن شاء الله حدثتنا عن الرحلات لك، وكان السؤال ترى التفاعل اليوم عن الرحلة في أشياء، الله يعطيك العافية يعني. نحن والله عارف الشيخ من باب التشجيع، وحتى يحدث أحد المشايخ الأفاضل شرواكي شيخ في إتقانهم للأبحاث، لأنه كل ما كان الأبحاث في أي تخصص كانت متقنة ترى ترتقي بالعلم أصلا وبطبق طلبة العلم والمشايخ والمستفيدين من هذا البحث. نحن نرجو هذا إن شاء الله
يعني عندما نعلم يعني طلابنا
نعم.
خاصة طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه
نعم.
نقول لهم لا بد من أن يكون البحث يضيف شيئا جديدا
صحيح.
إلى المكتبة التراثية أو المكتبة
صحيح.
الإسلامية
صحيح. صحيح.
ولا بد أن لا تكرر عمل من قبلك. حاول أن تتلمس الجوانب التي أنا ما أقول أغفلت، لكن المؤلفون الأئمة عادة يعني لهم وجهة معينة، وهذه الوجهات لم تغطى، وكم صحيح. ترك الأول
للآخر
بالآخر
صحيح.
ولذلك المهم أنك تستهدف الإضافة
طيب.
ولذلك أنا دائما أقول لطلابي إذا أردت أن تعرف أن تضيف أو لا تضيف
أيه.
عليك بتساؤلات البحث
أيه.
وعليك بالدراسات السابقة
أيه.
وتقارن ما ستكتبه بما كتبه من قبلك.
أحسنت.
وبالتالي وكذلك بالنسبة للتساؤلات
صحيح.
لو أنك كتبت سؤالا وأنت تعرف إجابته، فإن الكتابة في هذا الموضوع أو في هذا البحث سيكون عبثا، لأنه لا يمكن أن يكون البحث مميزا إلا إذا كانت أجوبة تساؤلات البحث مجهولة لديك.
ما شاء الله. طيب يا شيخنا لو يعني تكرمنا ببعض مشاريعك العلمية القادمة اللي تبشر بها الجمهور عشان تشوفون يعني إن شاء الله استقبال يعني.
والله يعني لعل أبرز عمل الآن في ذهني وهو المشروع القادم بإذن الله،
إن شاء الله.
أيضا يتعلق بالإمام مسلم
ما شاء الله.
وفي قضية تتعلق بصحيح مسلم وكذلك بالنسبة لصحيح البخاري
نعم.
والإنسان لا يكتب في هذين الصحيحين، يفترض أن الباحث لا يكتب عن هذين الكتابين فقط لمجرد الكتابة
صحيح.
أو لكن أنا أتصور الآن نحتاج إلى الدفاع عنهما يعني أمام هذه الحملة الشعواء من أعداء الإسلام والمسلمين يريدون أن يطرحوا هذين الكتابين وأن ينتقصوا من مكانة مؤلفيهما هدما لهذا الدين من خلال هدم المصدر الثاني السنة النبوية.
فبحث القادم
بحث القادم سيكون عن الرواة الذين رووا عن الإمام مسلم وجمع رواياتهم، يعني الرواة الذين لهم روايات وليست معروفة، جمعة من بطون كتب السنة. لماذا؟ لأن الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم قال يعني أن العلم اليقيني حاصل بأن هذا الكتاب صنفه الإمام مسلم، وهو متواتر عنه، يعني تواتر عنه ونقله الناس، لكن قال كلمة هي التي استوقفتني واستفزت الجانب البحثي عندي، حتى يعني عندما قال أما بالرواية، يعني إثبات صحة الكتاب بالرواية بالإسناد المتصل إلى مسلم، فقد انحصرت يقول في هذه البلدان وفي هذه الأزمان، يتكلم عن القرن السابع الهجري، في طريقين، رواية المشارقة وهي رواية ابن سفيان، ورواية المغاربة وهي رواية القلانسي. وقفت على جزء للضياء المقدسي بعنوان جزء الرواة عن الإمام مسلم، ذكرت فيه 10 رواة ممن رووا عن مسلم، وذكر لكل راو رواية.
ما شاء الله.
وبالبحث وجدت، يعني استدركت على الضياء المقدسي رحمه الله 11 راويا لهم روايات في بطون كتب السنة ولم يتعرض لهم.
الله يكثر من العبارات اللي تستفزك يا شيخ. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير شيخ عبد الله على هذه المداخلة الكريمة.
أشكر لكم يعني هذه الاستضافة، وتشرفت بها وبكم يعني اللقاء مع المشاهدين الكرام.
جزاك الله حفظكم الله. كان مع الدكتور عبد الله محمد دينفو أستاذ الحديث وعلوم جامعة الملك عبد العزيز جدة. سادة شيخنا فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، أعوذ بكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جيد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا دائما عرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله أيضا بحث نفيس، وهو عبارة شوف العنوان رجال مسلم الذين ضعفهم ابن حجر في التقريب ورواياتهم في الصحيح، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد حسن دينفو وفقه الله. طبعا هو جاء أولا جاء إلى بعض الرواة الذين تكلم فيهم وهم في صحيح مسلم وهم الرواة مسلم، وجعل خصيصا الكلام للحافظ بن حجر في تقريبه، قرأ التقريب أكثر من مرة واستخرج كل من قال عنه الحافظ بن حجر أنه يعني ضعيف وضعف ترى منجبر، أخرجه وهؤلاء في صحيح مسلم، فصار منهم عددا كبيرا، ثم جرد صحيح مسلم وأخرج كل روايات هؤلاء، ثم جاء يغربل الذين اشترك البخاري مع مسلم في الرواية عنهم استبعدهم من البحث، والسبب لأن الدفاع عنهم والكلام عنهم قد كفاه الحافظ بن حجر في هدى الساري في مقدمته، فقد عقد فصل خاص للجواب عما روى عنه البخاري وهو وقد ضعف، عرفت؟ فجنبهم، فما اشترك البخاري مسلم فيه جنبهم، خص البحث بمن تفرد به مسلم وروى عنهم، وهم الحافظ بن حجر في تقريبه قال انه ليش خص الحافظ بن حجر، قال لانه في التقريب له خلاصات بخلاف الذهبي في الكاشف، فما قال انه ضعيف وضعف منجبر يعني، واستعمل العبارات التي هي معروفة عنده، شوف يقول ضعيف لين الحديث فيه لين مجهول ليس بالقوي سيء الحفظ، هذه العبارات هذه لأنه كله ضعفه منجبر مقبول، فاستخرجهم وجعلهم لأنه هم من أصحاب مراتب من السلسلة التاسعة عنده وعند الحافظ بن حجر، ثم قال في مقبول لا هذا أدعك من هذا. وهؤلاء الإمام مسلم ما ذكر أنه سيروي عنهم بخلاف الطبقة التي قبلها اللي هم أقوى منهم حديثا، ذكر أنه سيروي عنهم وجعلهم محل الدراسة. محل الدراسة من أين؟ ما هو الجواب عن صنيع مسلم في الرواية لهم؟ فجاء وقسمهم إلى قسمين، القسم الأول أول قسمين هم جعلهم بابين، الباب الأول في الرواه الذين لا يسلم للحافظ بن حجر تضعيفه لهم أصلا، فما سلم لهم، هم قرابة 15 راوين أو راوين عندنا هنا في حل الدراسة هذه، والباب الثاني في الرواة الذين يسلم للحافظ ابن حجر تضعيفه لهم، ثم الجواب ما هو، وطريقته أنه كالتالي، لاحظ معي ها هذا مثلا، هذا الأول الوليد بن أبي الوليد يذكر لك كلام الحافظ، فإذا انتهى منه يبدأ يسوق لك كلام النقاد أئمة الجرح والتعديل للسبب حتى يقارن بين النتيجة التي خلص إليها الحافظ من تضعيفه أو من عدم ذلك، الآن فيها محاكمة الآن، فينقل كلام الحفاظ. ومن جميل ما صنع أنه يعتاد، وهذه من فوائد العالم المتمكن في الباب، يذكر لك أن الحافظ ما وقف على أقوال هؤلاء إما مثلا موثقين له، ولو بدليل التهذيب ما نقل إلا كلام مثلا ابن حبان في تضعيفه أو شيء من ذلك، شوف يذكر لك، شوف الخلاصة، الخلاصة أن الوليد بن أبي الوليد ثقة والسبب كذا، ويذكر لك عذر الحافظ بن حجر ما هو روايته في صحيح مسلم، يبدأ يسوق لك الرواية، قال لك لم يخرج مسلم سوى حديث واحد ويذكره، ثم يخرج لك الحديث من طريق الراوي في كتب السنة الأخرى حتى يعرف حينئذ المتابعة، ثم يبدأ الذي بعده. فلما انتهى من الباب الأول جاء إلى الباب الثاني، وهذا هو الباب الثاني، وهم الرواة الذين يسلم للحافظ تضعيفه لهم، هذا بدأ واحد بدأ فلان أقوال النقاد يسوقهم، وإذا بيخلص إلى الخلاصة إلى أنه كلامه صحيح، أي الخلاصة كلامه ثم روايته في مسلم وتخريج الحديث بعد ذلك، وهل الحديث يتقوى أو لا بشواهدي ومتابعاتي. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ابن القيم بالاشتراك مع دار ابن عفان، هذا سلمك الله 7 أبحاث جمعها كلها، كانت متفرقة في المجلات وشيء من ذلك، بعض أبحاث محكمة وبعضها لا، جمعها كلها في هذا المجلد، ودائما نصح إخواننا الأفاضل الباحثين أن أبحاثها منفرقة في المجلات، لأنها أول شيء سنياتها متباعدة، مجلاتها متفرقة، تجمع في بعد أن ينتهي يجمعها الأبحاث المحكمة في مجلد، فتجتمع في محلها خاصة المتخصصين، أبحاث كلها متخصصة في فن واحد فقط، جمعها أبحاثها الحديثية في هذا المجلد أو الجزء بعنوان بحوث حديثية في علوم الحديث ورجاله، الأبحاث 7 من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد حسن دمفو وفقه الله وقدم له العلامة الشيخ أحمد عبد الكريم بمقدمة يثني بها جدا. طبعا الأبحاث هذه أنا من باب عشان يعرف الإخوة هذه الأبحاث وأساميها، أول بحث عندنا النقد والعلل عند الإمام مسلم، قسموا إلى فصلين وتكلم منزلته في الجرح والتعديل، ثم منزلته في علم العلل، ثم بعد ذلك البحث الثاني الشيخ العلامة محمد ياسين الفاداني متوفى عام 1420 رحمه الله عليه، وعرف به وعن رواياته وشيء وترجم له، والبحث الثالث الإمام الحافظ أبو محمد الأشيري واستدراكاته على كتاب السعيد بن عبد البر، وتحته أيضا فصلا، غالب الأبحاث تحت فصلا بعضها 3. البحث الرابع الطبقة 9 في كتاب التقريب بن حجر ورواتها الذين لا يستقيم تطبيق قاعدته عليهم، وهنا مثل تمثيلات وشيء. البحث الخامس
تحقيق القول في سماع أبي اليمان الحكم بن نافع من شيخ شعيب بن أبي حمزة وتأييد ثبوته من خلال المرويات، وهذا يحتاج إلى تتبع، وحصل له التتبع البحث الذي بعده، وهذا طبعا من أطول الأبحاث للكتاب. السادس، استدراك الساقط من كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا المطبوع النسخة المسندة، وهذا بحث لطيف. والبحث الأخير عندنا التقنية الحديثة ودورها في الصناعة الحديثية، موسوعة الحديث الشريف نموذجا، وهذا أما البحث الأخير، طبعا كل بحث له مقدماته ونهاياته ومراجع، كل بحث بهذه الطريقة. طبعا الأخير هذا بالذات قد حفيل بالصور، إن شاء الله بالي الأخوة معي، شوف الصور أدعمه بالصور حتى يكون كنماذج عندنا للأبحاث. طبعا ليت الصور بس ملونة، الظاهر أنه النشرة أو الدار الناشرة يعني تثاقلت عن ذلك. الكتاب من مصدرة مكتبة الإمام البخاري لنشر التوزيع بمصر. هذا سلمك الله كتاب هو في الأصل رسالة علمية للعالم المحدث رحمة الله عليه صاحب الأيادي البيضاء، خاصة في إخراج كتب العلل، اللي هو الشيخ الدكتور محفوظ الرحمن زين الله رحمة الله عليه، متوفى عام 1418. هذا اشتغل بعدد من الكتب المطولة ومات ولم يكملها، لا مسند البزار ولا العلل الدار قطني، كل مشاريع كانت وغيرها وما أتم. هذه رسالة العلمية، وهو عبارة الأصل هو كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي رحمه الله جمع كتاب للموضوعات وجمع كتاب للأحاديث التي لا تصل لحد الوضع، يعني ما هي لا هي ضعفها ينجبر ولا هي يعني ولا هي تصل لحد الموضوع، فجمعها في العلل المتناهية كذا، وجمعها وتكلم وكان ينقل عن كلام النقاد وشيء من ذلك ويذكر علة وشيء من ذلك. جاء الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله لخص الكتاب تلخيصا، هو كعادته، وهو معروف عنه أنه اشتغل على أكثر من 50 كتاب من كتب السنة ولخص السنة بيهق الكبرى ولخص كذا تلخيص المستدرك الحاكم مشهورة يعني، فمما لخصه هذا الكتاب وسمه تلخيص العلل المتناهية، العلل المتناهية لابن الجوزي. أو أما التلخيص فهو الإمام الحافظ الذهبي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن القايمات الذهبي، متوفى عام 748 الهجرة رحمة الله عليه. في هذه النسخة أو في هذا البحث العلمي، الرسالة العلمية حققها على نسختين خطيتين، إحداهما أزهرية والثانية هندية، والثانية هندية كاملة، وأخرج الكتاب عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث محفوظ الرحمن زين الله رحمة الله عليه، توفى عام 1418، ولا أدري لما تأخر بروز الكتاب إلى الآن. المقصود أنه قدم مقدمة ترجم فيها لابن الجوزي والذهبي وتكلم عن كتاب العلة وشيء من ذلك، لكن المزية في التلخيص الذهبي أنه ليس مجرد حذف أشياء، لا هو فعلا اختصر في الأبواب، اختصر في الأسانيد، اختصر في الأقوال، في المنقول، لكنه مع ذلك كان يتعقب ابن الجوزي في أوهامه، كان يضيف إضافات، بل يقول أن في كتاب في التلخيص أحاديث أضافها ابن الذهبي وليست في الأصل في العلل المتناهية. تخيل مع حكمه يأتي جرح تعديلا يتعقبه ويذكر رأيه في كلام النقاد، وإن كان يختصر كلام النقاد لكن حين يذكر رأيه الذهبي رحمه الله، فهو من المضان التي يستخرج منها أقوال الذهبي في الباب رحمة الله عليه. الكتاب حققه على نسختين خطيتين، وهو من إصدار مكتبة الفرقان بدبي بالاشتراك مع مركز البصائر للبحث العلمي، وفقهم الله وطبع في مجلدين. وطريقته أنه على الأبواب، شوف هذا باب التعلق فضائل الصحابة، هذا رقم الحديث وهذا الحديث، وتكلم عنه تلخيصا آفته فلان، وهنا تعليقات الشيخ المحقق. طبعا الكتاب كله على هذا المنوال، كله من أوله إلى آخره، وهو في قرابة في مجلدين أكثر من 1000 حديث وأثر متكلم فيه. الغريب يا ولدي أنني، وهذا من العجائب، الكتاب ينتهي بهذا، أين الفهرس، فهرس الكتاب، مع أن الباحث رحمة الله عليه أشار في المقدمة إلى أنه خدمه بالفهارس، استخراج العلل، أقوال الجرح والتعديل، من تكلم فيه، أراء الذهبي، هذه كلها تحتاج إلى فهرسة. الكتاب مطول في مجلدين، في أكثر من 1000، قلبت أكثر من 1000 صفحة تقريبا، فالفهرس مثل هذا ما يحذف أصلا، لا يقال طلب الاختصار، هذا ليس اختصارا أبدا، ليته بقي وهو أثر نفيس مما بقي من آثار الشيخ محفوظ الرحمن رحمة الله عليه. هذا الكتاب في مجلدين، هذا سلمك الله أيضا مجلد مهم جدا وهو ضخم، وهو من أحاديث الأحكام التي تعنى لها الإمام الحافظ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد المرداوي الحنبلي المتوفى عام 769 للهجرة رحمه الله، وقد كان فقيها ومحدثا، ومسموعاته لكتب الحديث عن أشياخ المحدثين كثيرة، ولهذا ضبط الحديث وهو فقيه قاضي ظل 17 سنة في القضاء وغيرها، فوصف بالفقه والحديث، فجاء إلى الأحاديث أحاديث الحكام، وانتقى ما يقرب من 1800 حديث من أحاديث الأحكام، لاحظ معي، وبوضها على أبواب المقنع لابن قدامة رحمه الله، جعل أبواب المقنع لابن قدامة، وجاء طريقته يذكر الأحاديث، وذكر الكتب الستة أصلا عنده الصحيح، الكتب الستة مشهورة معروفة، لكن الحقيقة أنه أحال الأحاديث على كتب أخرى. أخونا الحبيب إخواننا الفضلاء في مركز حفاظ الوحيين اشتغلوا على هذا الكتاب بمقدمة ضافية ممتعة فيها إفادات وإجادات عن الطبعة الأولى التي خرجت، وحققوا الكتاب على 5 نسخ خطية، منها نسختان نفيستان كاملتان، إحداهما مقروءة على المؤلف وعليها خطه ومقابلة على أصل المؤلف، وبها أو بهما بالنسختين هاتين تمم النقص الذي في الطبعة الأولى، هو طبع من قبل أكثر من 15 سنة تقريبا، لكن اعتمد صاحبه على النسختين فقط، وكلتا النسختين فيهما نقص، ففي هذا التمام كاملا، وفيها استدراك حديث، واستدراك من التخريج، واستدراك أقوال العلامة أبو المحاسن المرداوي رحمه الله، كان من عادته إذا روى الحديث فإنه يخرج ويتعقب ويقابل بين النسخ، يقول نسخة في نسخة للترمذي كذا، نسخة ونسخة الأخرى لابن ماجه كذا، وبهالطريقة فعنده عدد من النسخ والروايات، وكان يذكر جرحا وتعديلا في الرواة، حتى أنه موفقهم الله. طبعا أنا أشكر أخونا الشيخ عمر عبد العزيز السياري على هذا الخط البادخ والجميل، الله يعطيه العافية، يعني يسر الناظرين. لاحظ معي أنا عشان نشوف جهدهم، ها شوف، لما جاءوا جعلوا مسردا ها هنا بأسماء الرواه التي تكلم عنهم المرداوي جرحا وتعديلا 258، ها شوفوا جعلوا منها وأحالوا إلى موضع الكلام عنهم، أحيانا أكثر من موضع، 258 راوي تكلم عنهم جرحا وتعديلا أبو المحاسن 258، لاحظ معي، ويحكم ويصحح ويضعف، فالكتاب ليس مجرد نقل فقط، بل فيه من علوم الحديث ما والكلام على العلة وشيء من ذلك، وأشياء وتكلم عن قدر اختلاف النسخ وروايات، والكتاب حقيق بأن التفت إليه ويشتغل عليه حفظا، شيء قلنا حقق على 5 نسخ خطية، وهذا صنيع إخواننا وفقهم الله في الكتاب، أنهم شوف هذا الباب صحيحين بالأخضر الأبواب، هذه الأرقام، الكتاب مشكوم من أوله إلى آخره مضبوط، ثم هم بعد ذلك حافظوا حتى يقول على الفوائد الموجودة في النسخ الخطية أحالوها، وذكروا الفروق وخرجوا الأحاديث وتعقبوا، يقول مواضع في بعض المواضع على المؤلف وزادوها وذكروا من شيء من العلل وحكموا عليها، والكتاب جميل ينبغي أن يعتنى به، 1800 حديث وحديث من مجلد ضخم من إصدارات مركز حفاظ الوحيين وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي شرح لـ40 نووية للعلامة الإيجي المشهور المتأخر، ألف شرحا هو يقول أراد فيه أن يجمع من النكت ما ليس في الشروح الأخرى ومن الفوائد ما يستغرب منه وشيء من ذلك، وهو له يد باسطة خاصة فيما يتعلق بعلوم اللغة والبلاغة وفنونها أو علوم معقول وشيء من ذلك، فوله تفسير مشهور هو الإيجي المتأخر، فجمع هذا الشرح اللي يعتبر يعني مطولا نوعا ما، وطبع بعنوان شرح الـ40 النووية، 40 نووية من النووي لمعين الدين، الشرح لمعين الدين محمد ابن عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله الحسيني الإيجي المتوفى عام 906 للهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن أبو بكر ابن عثمان العمودي وفقه الله حققه على 5 نسخ خطية، النسخة التركية الأولى نفيسة لأنها كتبت في حياة المؤلف والباقية مقابلات، المقصود حققوا 5 نسخ خطية قدم بترجمة العلامة الإيجي ورحلاته في طلب العلم وهميته، ثم دراسة هذا الدراسة عن الكتب الـ40 وفضلها وشيء وكتب الـ40 عموما ولماذا أقول فيه، لكن الحقيقة أنا استغربت من شيء، يعني طبعا هذه النسخة الخطية اللي قابل عليها، هذه النسخة الخطية أنا مستغرب من الأشياء المألوفة المطروقة التي لا ينبغي أن تفوت على الباحث، دراسة للكتاب نفسه، مصادره، منهج المؤلف فيه، بعض ميزاته، ما يعني هذا أشياء من الأشياء المعروفة، يعني الحقيقة قسم الدراسة خالية تماما من هذا. ثم هذا الكتاب شوفها يذكر لك الحديث هذا الروعي النووية مشكولا مضبوطا، وهذا تعليقاته وهو يعلق، هذا شرحه شرح الإيجي العلامة إيجي، ثم هذه تعليقات أخونا الحبيب الشيخ أبو بكر خالد العمودي وفقه الله، والكتاب وإن كان الحقيقة فيه تعليقات حفيلة من ناحية أنه رجع قرابة 300 مرجع وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز الأمير الدولي للبحوث والدراسات بمصر وفقهم الله. هذا كتاب اسمه الحصيل وهو كتاب حفيل، وهذا يا ابني هذا شوف هذا تاريخ، والسبب أصلا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان الخربوش، أصلا يقول لما وقف على كتاب الإرواء الغليل أول ما ظهر للعلامة الألباني رحمه الله احتفى بالكتاب، يقول وقرأته مرات من وهو له حفاوة بكتب الحنابلة وما ذكروه من أحاديث مرفوعة وآثار، وعنده شغف بالتخريج مشتغل بالحديث وفق الله الشيخ سليمان الخربوش، فجاء واشتغل على منار السبيل وإذا به يقف إلى فوات للعلامة الألباني، إما أحاديث يقول لم أجدها أو آثار وهذا الأكثر يقول لم أقف عليها أو شيء من ذلك، فسار يشتغل عليها، يقول يشتغل على نسخته الخاصة، فسار يعلق أين وجدها من ذكرها من، فامتلأت النسخة عنده، فلما وجدها كثيرة وإذا وجدها تصلح أن تكون كتابا، يقول فأحب أن يستأذن العلامة الألباني لما كان حيا، فراح إلى الحج ونزل عام 1410 في نفس الحملة التي فيها الشيخ الألباني وأنا كنت فيها في ذلك، أنا أتذكرها مضبوط ولدت الحملة 1410 رحمة الله عليه، وما كان يلقي من الدروس والأسئلة تلقى عليه، يقول فلما دخل مختصره الخاص جاء وعرض عليه فكرة وقال كتاب، فقال إذن أنت أمين عليه وأخرج الكتاب الذي عندك، هو ظن تعقبات على حديث، قال لا كتاب كامل حفيظ كبير، فقال فأذن لي، فجمع كل تعاليقه وجعلها حينئذ نصب عينيه وبدأ يرتبها ويزيد كذا إلى أن انتهى منها، بدأ عام 1403 وانتهى منها عام 1415 انتهى وتركها في الدرج الله يعطيه العافية. ثم هو الله أعلم لعله كان على أمل أن يجد أن تطبع بعض الكتب، يجد طرق أخرى يتوسع، دائما طلب الكمال أنت عارف يؤخر أعمال حتى أبوك أنت عارف هذا الكلام المقصود، وسبحان الله دائما طلب الكمال هذا من الرغبة في سداد الأمر سداد العمل المقصود، وبقيت جاء إلى يسر الله عز وجل وفتحت نفسه مرة من جديد وتجددت له الرغبة في إخراج الكتاب، فلملم الكتاب وأخرجه على ما صنعه في المرة الأولى وتركه، ولهذا بعض الكتب التي يحيل إليها كان في زمنه من المخطوط لكنها طبعت بعد ذلك لم يغيرها، أبقاها على الإحالة على المخطوط، تفسير الثعلبي، تاريخ دمشق ابن دمشق، كتاب البسيط الواحدي تفسيره، تاريخ دمشق بن عساكر، أخذ أحالة على المخطوط وغيرها طبعا، وأبقى الكتاب على ما هو، والكتاب ضخم كما ترى، سماه الحصيل من الأحاديث والآثار التي لم تخرج في كتاب إرواء الغليل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان الخربوش وفقه الله، وهو كتاب ضخم، وهذا العمل يا ولدي كان اشتغل عليه قبل أن يخرج أي كتاب من الكتب التي استكملت عمل الشيخ الألباني، لم يظهر يعني هو انتهى منها قبل أن يظهر أي كتاب من تلك الكتب وفقه الله. طبعا أبقى الكتاب على ما هو من على المقدمات، لاحظ معي هذا شوف يأتي مثلا الحديث فلان يذكره ما الشيخ إذا ذكر بقول بعض الحديث وثار ذكر الألباني الشيخ تخريجه أثناء حديث آخر قال لا يتعرض له لكن يذكره ويحيل إلى أي ترجمة كانت فيحيل على نفس المكان، لكن هو لا يخرج لا يشتغل به، أما الذي يشتغل عليه فهو الذي قال لم أجده لم أقف عليه أو شيء من ذلك فإنه يخرجه، والكتاب شوف لاحظ ضخم جدا ضخم، جزاهم الله خير طبعا في الإخراج أخواننا في دار أطلس الخضراء أنهم هذا أرقام الأثار والحديث ثم يسوي تخريجه، قال في الإرواء لا أصل له وابدأ هو يقول لك كذا هو قلت كهذا الأثر كذا فلان ذكره ويقول لك، وهذا بهذه الطريقة الكتاب الحقيقة عدد المستدركات التي عنده قاربت أو ليست قاربت هي كم 858 حديثا وأثرا أكثر من 1000 صفحة عدد كبير ليس بقليل كبير وفق والله كتاب مجلد ضخم من إصدارات دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.